الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قوله وإذ بوأنا أي واذكر أيها الرسول إذ بوأنا أي هيأنا وبينا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مكان البيت أي موضع البيت ليبنيه وأوحينا إليه ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي أي من الأنجاس الحسية والقاذورات والمعنوية أي الأنجاس المعنوية من الشرك والبدع والخرافات تهيئة لتحقيق عبادة الله. لذلك قال للطائفين أي به وقدمه على غيره من العبادات لأن الطواف لا يكون إلا حوله وهما حق من غيرهم بموطن الطواف. والقائمين أي للعبادة من اعتكاف وصلاة والركع السجود أي المصلين. وخص الركوع والسجود بالذكر لعظم هذين الركنين في الصلاة، والسجود أعظم الأركان لما فيه من وضع أشرف موضع في الإنسان على الأرض تعبدا لله. ثم قال آمرا نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس أي نادي في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشاة على أرجلهم وركبانا على كل ضامر أي بعير خفيف اللحم من كثرة السير، وبعضهم ألحق في الضامر غير البعير. يأتينا أي هذه الضوامر والرواحل من كل فج عميق أي من كل طريق بعيد، وفي هذه العصور يسر الله بمركوبات أسرع وأريح كالطيران والسيارات ليشهدوا منافع لهم أي منافع لهم دينية كمغفرة الذنوب وحصول الأجر والثواب واجتماع المسلمين ورهبة أعدائهم باجتماعهم تعارفهم أو بعضهم، ومنافع دنيوية من الكسب والتجارة. ثم خص الله عز وجل من المنافع الأخروية لعظمها، فقال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام الهدايا والضحايا، وهي يوم النحر وأيام التشريق، بدليل قوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيذكرون الله في هذه الأيام شكرا لله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم معزها وضأنها. وذهب بعض أهل العلم أن المراد بالأيام المعلومات عشر ذي الحجة، العشر الأول، والأول أقرب لظاهر السياق. تلك الأيام استحب الإكثار من ذكر الله فيها، قد جاءت أدلة تدل على فضلها وفضل الذكر فيها، فالإنسان ينشغل بذكر الله من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وفي الحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. قال فكلوا منها، أي من الهدايا والضحايا، وهذا الأمر للإباحة أو للاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم حين نحر هديه وأعانه علي فنحر ما غبر، أمر ببضعة من كل بدنة، ثم طبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها، تلك الهدايا. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس الفقير أي الذي اشتد فقره، فيستحب إطعام الفقراء والمحاويج من الهدايا والضحايا. ثم ليقضوا تفثهم، أي ثم ليقضوا، أي ليكملوا نسكهم بتحللهم من إحرامهم بحلق رؤوسهم وقص أظفارهم وإزالة وسخ أبدانهم، وليوفوا نذورهم. وفي قراءة وليوفوا نذورهم، أي التي أوجبوها على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي. وليطوفوا، أي طواف الإفاضة، وخصه بالذكر لكونه ركنا من أركان الحج العظيمة، وإلا الطواف لا يكون إلا بالبيت ركنا أو مستحبا. وليطوفوا بالبيت العتيق، أي القديم، لأنه أول بيت أوضع للناس وأول مسجد بني، وأيضا لأنه أشرف بيت، يقال للشيء الشريف النفيس عتيق، وأيضا أعتقه الله من تسلط الجبابرة عليه، كما ذكر ذلك كثير من المفسرين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير هؤلاء الآيات، يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليل الرحمن، فقال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أهيأناه له وأنزلناه إياه، من تبوأ المكان أي نزل فيه. فيمكن أن يقال وإذ بوأنا، أي هيأنا ودللنا وأنزلنا إبراهيم ذلك الموطن، وأنزلناه إياه وجعل قسما من ذريته من سكانه، إبراهيم وزوجه هاجر، إسماعيل وزوجه هاجر، نعم إسماعيل وزوجه هاجر أي زوج إبراهيم، أم إسماعيل، ثم جعل الله فيهم بركة وأوى إليهم من جرهم. قال وجعل قسما من ذريته من سكانه، وأمره الله ببنيانه، فبناه على تقوى الله وأسسه على طاعة الله، وبناه هو وابنه إسماعيل وأمره أن لا يشرك به شيئا، بأن يخلص لله أعماله ويبنيه على اسم الله، وطهر بيتي أي من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس. وأضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه، وطهر بيتي أضاف البيت إلى نفسه تشريفا له لشرفه وفضله، ولتعظم محبته في القلوب، وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه، لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده، المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب، والركوع السجود أي المصلين، أي طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقرب إليه عند بيته. فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم، ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف، وهكذا سائر المعاصي ينبغي أن تنكر لا سيما في ذلك المكان، من تصوير ذوات الأرواح، من تبرج وسفور، ومن تقصير في سنن كثيرة في الصلاة، من تزوية الصفوف وموالاتها، ومن التحذير من الشرك، هذا يكون في المقدمة، الحث على التوحيد، وكثير ولله الحمد من الخطب في التوحيد والتحذير من الشرك في ذلك المكان، لا سيما في مواسم الحج، لأنه في وجود هذه الدولة السعودية عندها عناية بالتوحيد ولله الحمد. وينبغي أن تكثف الجهود في إنكار سائر المنكرات من تبرج وسفور وغير ذلك. قال: وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت، أي الطواف، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد، لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، أي لا اعتكاف أفضل إلا في ثلاثة مساجد، في مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. قال: وقوله وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به وادعهم إليه، وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوتهم أتوا حجاجا وعمارا، رجالا أي مشاة على أرجلهم من الشوق، وعلى كل ضامر أي ناقة ضامر تقطع المهامه والمفاوز، والمهامه من معانيها البرية والمفازة، المهمه مهامه جمع مهمه أي البرية والمفازة البعيدة. قال: وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن من كل فج عميق، أي من كل بلد بعيد، والفج الطريق سيما بين الجبلين. وقد فعل الخليل صلى الله عليه وسلم ثم من بعده ابنه محمد صلى الله عليه وسلم فدعي الناس إلى حج هذا البيت، وأبدي في ذلك وأعادا، وقد حصل ما وعد الله به، أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبا فيه، فقال: ليشهدوا منافع لهم، أي لينالوا بيت الله منافع دينية، أي لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية. وقوله لينالوا ببيت الله، لينالوا بوصولهم إلى بيت الله وهكذا ما يجاورها من المناسك ونزولهم فيها من المنافع. والتجارة تكون بعيدا عن المساجد. يعني لا تكون داخل المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المساجد في المسجد. قال وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا من المنافع الدينية والدنيوية، أي ليذكر اسم الله عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها ويسرها لهم، فإذا ذبحتموها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي شديد الفقر. ووصف ذلك بالمنافع الدينية فحسب أولى. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، إلا إذا قصد أن الناس يشترون، وهذا هو الواقع، يشترون الأنعام من أهلها فتحصل منافع دينية دنيوية لمن يتاجر في الضحايا والهدايا، وأيضا الجازر يأخذ أجرته. نعم هذا هو الواقع، الجازر يأخذ أجرته لكن من غير الهدايا. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقوم على بدنه على قسمة لحمها وجلالها وجلودها، وقال ولا تعطي الجازر منها شيئا نحن نعطيه من عندنا. وهذه منافع لمن يقوم بالذبح أو النحر يعطى أجرة، وهكذا الذي يبيع. قال أي ليذكر اسم الله عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها ويسرها لهم، فإذا ذبحتموها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي شديد الفقر. ثم ليقضوا تفثهم، أي يقضوا نسكهم ويزيلوا الوسخ والأذى. التفث هو هذا، إزالة الأذى والوسخ من حلق الرأس وتقليم الأظفار وحلق العانة والاغتسال من الأوساخ. قال ويزيل الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال الإحرام، وليوفوا نذورهم، أي التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا. لأن بعضهم ينذر أن يحج، وبعضهم ينذر أن يعتمر، وبعضهم ينذر أن يهدي، فيوفون ونذروا. وليوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق، أي القديم، أفضل المساجد على الإطلاق، المعتق من تسلط الجبابرة عليه، وهذا أمر بالطواف خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما. وهذا أمر بالطواف خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما، لفضله وشرفه ولكونه المقصود، وما قبله وسائل إليه، ما قبله من الأعمال وسائل إليه. ولعله والله أعلم أيضا لفائدة أخرى، وهو أن الطواف مشروع كل وقت، وسواء كان تابعا لنسك أم مستقلا من نفسه. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.